أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين. قال: والكف عن الأمور السابقة وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر. وقت الكف عن المفطرات في الصوم، يعني يجب الكف عن المفطرات في الصوم، وقت الكف هو من طلوع الفجر الصادق اللي يعبر عن الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر. هاي في الأشهر عطف على العبارة الأخيرة، ذهاب الحمرة المشرقية، باعتبار الخلاف المعروف لديكم في أن الغروب هل يحصل بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية. رأيان في المسألة، ولذا الشارح يقول الأشهر هو هذا الرأي اللي هو يتبناه الماتن. هسه هنا يجب الكف عن المفطرات والالتزام بالإمساك من هذا الحد إلى هذا الحد. هل يجب، عندهم بحث عند الفقهاء، هل يجب إدخال شيء من الليل في بداية الوقت مثلا، يعني يبدأ بالإمساك ليس من دخول الفجر بالضبط، لا، قبله بشيء، شيء من الليل يدخله في الإمساك من باب المقدمة العلمية، وكذلك في نهاية الصوم، يعني في نهاية اليوم من باب المقدمة العلمية، هل يجب إدخال شيء أو لا يجب؟ يعني إدخال شيء من الليل في بداية الصوم، هسه بعد لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مثلا، واليقين بالفراغ يتحقق بإدخال شيء من الليل في بداية الصوم، وكذلك من منتهى الصوم، يعني من منتهى اليوم، بل في منتهى اليوم هو مقتضى الاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب حينما نجريه في منتهى اليوم ينتج بقاء النهار إلى أن نتيقن بدخول الليل. متى نتيقن بدخول الليل؟ بعد دخول الليل. هذا الأمر على أساسه بعض الفقهاء أفتى بوجوب إدخال شيء من الليل في النهار، يعني في الصوم الواجب من باب المقدمة العلمية، ولكن هذا الاستصحاب الذي أجريناه في نهاية اليوم لو طبقناه على بداية اليوم ماذا ينتج؟ واضح أنه سوف ينتج هذا الاستصحاب لو طبقناه على بداية الصوم ينتج بقاء الليل إلى أن يحصل العلم بطلوع الفجر، وبالتالي سوف يعاكس النتيجة التي قلناها سابقا. فلا يجب إدخال شيء من الليل في أول الصوم بمقتضى هذا الاستصحاب، ولذا الماتن لم يحكم بذلك، قال وقته من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، لم يلتزم بإدخال شيء من الليل من الطرفين. قال ولو قدم المسافر بلده، لو قدم المسافر إلى بلده أو ما هو بحكم البلد، يعني أو ما نوى فيه الإقامة عشرا سابقة على الدخول أو مقارنة أو لاحقة، لو قدم المسافر إلى بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا، حساس سواء كانت هذه النية سابقة على دخول البلد، يعني على دخول ما نوى الإقامة فيه، أو مقارنة للدخول أو لاحقة، لا فرق في هذه الصور. إذا قدم المسافر قبل الزوال، قال إذا قدم المسافر قبل الزوال أو برئ المريض قبل الزوال، هاي قبل الزوال قيد لهما معا عبارة الماتن، لو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال، هذا القيد لهما معا للمسافر والمريض، ولم يتناول شيئا، هذا أيضا قيد لهما معا، يعني المسافر حينما قدم لم يتناول شيئا، كذلك المريض حينما برئ قبل الزوال لم يتناول شيئا، أجزاهما الصوم. الشارح يقول بل وجب عليهما، المسافر والمريض، لو ارتفع العذر اللي هو السفر والمرض قبل الزوال وجب عليهما الصوم. احنا تقدم عندنا ان الخلو من السفر والمرض شرط في وجوب الصوم وشرط في الصحة، وبالتالي في هذه الصورة في محل الكلام المكلف لم يحقق شرط الوجوب والصحة في تمام الوقت، وبالتالي نقول الصوم واجب ارتباطي فلا بد من الحكم بالبطلان. لو اختل شرط الوجوب وشرط الصحة في بعض الوقت لا بد من الحكم بالبطلان، كما في مسألة المرأة الحائض كما تقدم أنها لو حاضت في آخر النهار قال تقضي الصوم. ليش؟ لأنها لم تحافظ على شرط الوجوب والصحة في تمام الوقت. هنا نفس الكلام، المسافر والمريض الذي برئ مثلا قبل الزوال أو عاد المسافر قبل الزوال، هنا لم يحقق شرط الوجوب والصحة في تمام الوقت، وبالتالي لابد أن نحكم ببطلان الصوم. ولكن الفقهاء حكموا بصحة الصوم في هذا المورد استثناء من القاعدة تبعا للروايات. الروايات أخرجت المسافر عن القاعدة، يعني وإن اختل شرط الوجوب وشرط الصحة في بعض الوقت نحكم بصحة صومه في هذا الفرض، إذا عاد قبل الزوال، مو بعد الزوال، بعد الزوال لا إشكال في وجوب الإتمام عليه. في هذا الفرض إذا عاد قبل الزوال محل نقاشنا. الأدلة التي ذكروها، الروايات التي استدل بها في المقام، منها رواية أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. إذا قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، بعد واضح إذا كان قدومه بعد زوال الشمس فقد أفطر، واضح بالمفهوم. محل كلامنا لا، إن قدم قبل زوال الشمس، يقول إن قدم قبل زوال الشمس عليه الصيام ويعتد به، لا قضاء عليه. الرواية الأخرى سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم. قدم من سفر قبل الزوال وكان لم يأتي بالمفطرات، كان ممسكا مثلا، يقول يصوم، يجب عليه إتمام الصوم، وغيرها من الروايات. إذا صفحنا الروايات نجد أن هذه الروايات كلها واردة في المسافر، ولا توجد رواية بخصوص المريض، فكيف حكم الماتن والشارح وغيرهم من الفقهاء، كيف عمم الفقهاء الحكم للمريض مع أن الروايات واردة في المسافر فقط؟ هذا التعميم يذكرون إلى عدة وجوه، منهم من قال بأن السفر والمرض، يعني العذرين هذان العذران، ذكرا في الكتاب الكريم معا، المشرع قارن بينهما في الآية الشريفة، فمن كان مريضا أو على سفر، هذان العذران المشرع قرن بينهما، ونحن نقول لا خصوصية للسفر، فهذه الروايات التي تحدثت عن السفر تأتي بعينها في المرض. لأننا لا نرى أي خصوصية للسفر. قسم هكذا علل، وقسم يقول لا، الإجماع، الإجماع على ذلك، الإجماع على تعدية الحكم من السفر إلى المرض. زين، بقية الأعذار، يقول بقية الأعذار تبقى داخلة تحت القاعدة، وهي أنه هنا يفطر لأنه أخل بشرط الوجوب وشرط الصحة في بعض الوقت. قال: ولو قدم المسافر بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا سابقة، سواء كانت يعني هذه النية سابقة على الدخول أو مقارنة للدخول أو لاحقة، إذا قدم قبل الزوال ويتحقق قدومه برؤية الجدار. وين حد القدوم حتى نشوف تحقق حد القدوم، قبل الزوال لو بعد الزوال؟ حد الزوال نعرفه المفروض، يبقى القدوم. متى يكون القدوم؟ قال: يتحقق قدومه برؤية الجدار، يعني رؤية منتهى بيوت المدينة، هذا رأيه طبعا، برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده، وما نوى فيه الإقامة قبله. هسه هاي قبله، قبل الدخول مثلا ممكن نحملها، في بلده وما نوى فيه الإقامة، يعني رؤية الجدار أو سماع الأذان يتحقق به الدخول، سواء كان في بلده أو ما نوى فيه الإقامة. هاي العبارة واضحة، قبله، قبل أي شيء راح نفسرها قبل الدخول. بالبداية نقول قبله قبل الدخول، بمعنى أنه نوى الإقامة قبل الدخول. أما لو نوى بعده، لو نوى الإقامة بعد الدخول فمن حين النية، يعني لو نوى الإقامة بعد الدخول فحساب العشرة اللي هي الإقامة 10 أيام يكون من حين النية. هذا احتمال بالمسألة، يعني احتمال راجح تقريبا في هذه العبارة. هناك احتمالات أخرى، يعني ممكن أن نفسر قبله قبل الزوال، وما نوى فيه الإقامة قبل الزوال، بس المشكلة بالعبارة الأخرى. أما لو نوى بعده فمن حين النية، هاي العبارة تصير بعد ما نعرف معناها تقريبا، تصير مجملة، لأن المفروض أما لو نوى بعده يعني بعد الزوال، يعني لو نوى الإقامة بعد الزوال صعبة هاي العبارة الثانية، فيكون التفسير الأول هو الأرجح. قال: ولو قدم المسافر، هذا كل الموضوع نتحدث فيه بعد الحكم، أو برئ المريض قبل الزوال، هاي قبل الزوال ظرف للقدوم والبرء، يعني ظرف للمسافر والمريض، ظرف لهما معا، ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم. نعم
شهر، عفوا، يعني القدوم يتحقق عند بعض العلماء مجرد ابتداء المدينة،
بدخول المدينة، نعم، مو بالرؤية، يعني هاي رؤية الجدران، يعني بحد الترخص، مو بحد الترخص القدوم يتحقق، بالدخول الفعلي للمدينة، لكن هو رأيه أن القدوم يتحقق كما أن السفر يتحقق بتجاوز حد الترخص، كذلك القدوم يتحقق بدخول حد الترخص. قال: ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم أجزأهما الصوم، يجزئ الصوم. الشارح يقول: بل وجب عليهما، هذا خروج عن القاعدة بمقتضى الأدلة التي قرأناها. قال: بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر، والصبي يبقى داخل على القاعدة، إذا بلغ بعد الفجر لا نأمره بوجوب الصوم، يعني إذا بلغ وقد مضى قسم من وقت الصوم لم يحقق فيه شرط الوجوب. والكافر إذا أسلم بعده، الكافر إذا أسلم بعد الفجر، الكافر وارد بنصوص أصلا بخصوصه، منها صحيحة العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه؟ هذا مو محل كلامنا، هنا محل كلامنا. أو يومهم الذي أسلموا فيه، هل عليهم أن يصوموا يومهم الذي أسلموا فيه أو لا؟ هذا محل كلام السؤال الثاني. فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه، حتى اليوم الذي أسلموا فيه ليس عليهم القضاء، إلا يكمل الإمام إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر، إلا إذا أسلموا قبل طلوع الفجر يجب عليهم صيام ذلك اليوم. أما لو أسلموا بعد طلوع الفجر فقد مضى وقت من هذا اليوم لم يحققوا شرط الصحة، هاي بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع، يعني وجوب أكو لكن شرط الصحة ما هو. قال والكافر إذا أسلم بعده أيضا، والحائض والنفساء إذا طهرتا، قرينا الرواية سابقا، والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر، المجنون والمغمى عليه أيضا يعني نفس الحكم داخل في القاعدة، فإنه يعتبر زوال العذر في جميع ذلك قبل الفجر، يعني يعتبر تحقيق شرائط الوجوب وشرائط الصحة قبل الفجر في الجميع، قبل الفجر في صحته ووجوبه، وإن استحب لهم الإمساك بعده، هذا حكم آخر، استحباب الإمساك بعد زوال العذر هذا حكم آخر دلت عليه الرواية. يعني الرواية مثلا عندنا أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرضين، تأديبا وليس بفرض يعني مستحب، روايات موجودة عندنا. وإن استحب لهم الإمساك بعده إلا أنه لا يسمى صوما، يعني ليس صوم شرعي بحيث يجتزى به، لا يجب عليه القضاء. قال ويقضيه أي صوم شهر رمضان، يقضي صوم شهر رمضان كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذرين، هاي قاعدة كلية نطق بها الشهيد الأول، وهي أن كل تارك للصوم يجب عليه قضاء الصوم، قضاء شهر رمضان. هذه القاعدة لها مدرك في الروايات، يوجد لها مدرك طبعا غير الشهيد أيضا قائل بها هذه القاعدة، كثير من فقهائنا قالوا بهذه القاعدة. إذا نريد أن نتحدث عن مدركها نقول نعم لها مدرك في الروايات. أنا ما نقلتها صحيح، الزرارة في الكافي موجودة تصرح أن تكون مدركا لهذه الرواية. قال ويقضيه كل تارك له للصوم يعني عمدا أو سهوا أو لعذر من سفر أو مرض وغيرهما، الأعذار متعددة سواء كان سفر مرض غيرها من الأعذار، إذا ترك الصوم يجب عليه القضاء. راح يستثني من هذه القاعدة الموارد التي خرجت من هذا العموم إلا الصبي والمجنون إجماعا، يقول الصبي والمجنون خرجا من هذه القاعدة إجماعا، بمعنى أن الصبي إذا بلغ لا نأمره بقضاء ما فاته أيام الصبا، وهذا الدليل عليه واضح، لأنه لو كان القضاء لازم على الصبيان، يعني لو كان القضاء لازما على الصبي لو بلغ لكان الأئمة عليهم السلام المفروض أن يأمروا أولادهم ويأمروا أصحابهم، يعني يقول لهم يا بصبيانكم إذا بلغوا فمروهم بقضاء الصوم، والمفروض هذه مسألة ابتلائية لكل أحد، هاي المسألة عامة البلوى من الجميع، وبالتالي لابد أن يكثر السؤال حولها ويكثر الجواب، فتكثر الروايات ويصل إلينا العدد الكثير من الروايات بخصوص هذه المسألة، والحال أنه لم يصل شيء، فنحن نقطع بأن هذا ليس، لم يكن هناك تكليف في هذه الحادثة. بالنسبة للمجنون أيضا، المجنون إيجاب القضاء على المجنون إما أن يكون بالأمر الأول أو بأمر جديد، الأمر الأول يعني الأمر بوجوب الصوم الأدائي، أو يكون القضاء بأمر جديد. إذا كان بالأمر الأول نقول الأمر الأول كما تقدم ليس شاملا للمجنون، المجنون ليس مكلفا بالصوم، فالأمر الأول ليس شاملا له. إن كان وجوب القضاء على المجنون بأمر جديد بمعنى بالأمر بوجوب القضاء، نقول هذا أيضا ليس شاملا للمجنون، لأن موضوع الأمر الجديد هو الفوت، موضوع القضاء هو الفوت كما شرحنا في مناسبات أخرى، موضوع القضاء هو الفوت، ونقول المجنون لم يفوته شيء لأن التكليف ماكو حتى يفوته. قال إلا الصبي والمجنون إجماعا. نعم تفضل.
هذا الكلام المجنون أيضا يجري على الصبي،
نفس الكلام. إذا قلنا أنه لا يوجد تكليف أيضا نفس الكلام، يعني لم يفوته شيء.
عفوا شيخنا، هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأنه كل تاركين، يعني مو كل تارك المفروض من يجب عليه.
هسه شوف، احنا هنا ما راح ندقق بهاي، احنا القاعدة ما دققنا بيها وأدلتها ما دققنا بيها، القاعدة فيها كلام طويل عريض، لكن القاعدة ثابتة عند الفقهاء، وأدلتها فيها كلام طويل عريض لكن أيضا أدلتها ثابتة. هنا هو عبر كل تارك، هل موضوع القاعدة كل من ترك الصوم، لو موضوع القاعدة كل من فاته الصوم؟ هذا عندهم نقاش به، ما أدري واضح لو مو واضح.
وهذا الاستثناء مبني على أنه كل من فات كل تارك.
بس كون واضح بالبداية التمييز، كل تارك ترك وإن لم يجب عليه، هذا فرق عن من فاته الصوم. فاته الصوم يعني وجب عليه ولم يأتي به، إذا ميزنا هكذا. طبعا أنت بإمكانك تعترض وتقول لا، أنا أفهم هنا شيء واحد، من ترك الصوم ومن فاته الصوم بمعنى واحد. ليش؟ لأن تقول له حتى الذي لم يجب عليه الصوم بالتالي فاته، النتيجة أنه فاته ولم يأتي به. بإمكانك، احنا قلنا هاي النقاشات ما ردنا ندخل بها، هاي القاعدة طويلة عريضة، هاي القاعدة طويلة عريضة. ليش؟ لأن هاي القاعدة عبارة عن كبرى كلية في باب الصوم، راح تنفعنا في كل موارد القضاء، يعني كل مورد نشك فيه في القضاء وعدمه ولم يثبت دليل بعدم القضاء نوجب القضاء. واضح لو مو واضح؟ القاعدة قاعدة مهمة جدا هاي. واضح شيخنا؟ اي، فاحنا شوية ساهلنا بها، عبرناها تقريبا، لان يطول الحديث عنها. إذا تردون راجعوا الكتب حول هذه القاعدة، هواي هواي كتب فيها. قال إلا الصبي والمجنون إجماعا والمغمى عليه في الأصح. المغمى عليه أيضا يقول لا يجب عليه القضاء في الأصح. ليش قال في الأصح؟ بعد في قبال تفصيل الشيخ المفيد والسيد المرتضى، لأن السيد المرتضى والشيخ المفيد رحمهما الله فصلوا، قالوا هل أغمي عليه بدون نية أو نوى الصوم ثم أغمي عليه؟ إن كان نوى الصوم ثم أغمي عليه فلا يقضي، وأما لو أنه أغمي عليه ولم تسبق منه النية فهذا يجب عليه القضاء. الشارح يقول ما ذكره الماتن من الإطلاق هو الأصح، لماذا هو الأصح؟ يقول الرواية، الرواية أطلقت صحيحة أيوب بن نوح: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. مطلق الجواب. قال: والكافر الأصلي، أيضا الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء. هسه إما أن نقول الإسلام يجب ما قبلها، القاعدة المعروفة المشهورة بين الفقهاء اللي هي عبارة عن حديث نبوي، يعني مضمون حديث نبوي، أو نقول بالروايات الخاصة من طرقنا، روايات صحيحة بينت أن الكافر لا يجب، الكافر الأصلي وليس الكافر العارضي، الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء. أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية، بمعنى أنه يجب عليه قضاء ما فاته الكافر العارضي، لأن قاعدة الإسلام يجب ما قبله، والروايات التي استدل بها لعدم وجوب القضاء على الكافر منصرفة عن المرتد، هي خاصة بالكافر الأصلي. هذا هو المدعى. قال: ولا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقامه. لا بد من تقييد هذا الحكم اللي هو وجوب القضاء بعدم قيام، هاي كل تارك للصوم يجب عليه القضاء سواء كان عمدا أو سهوا أو لعذر، هذه القاعدة لا بد من تقييدها بعدم قيام غير القضاء مقام القضاء. ما هو؟ قال: فيخرج الشيخ والشيخ، هذا واضح استثناء سوف يأتي، وذو العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر يسقط عنه القضاء، فإن الفدية تقوم مقام القضاء في هذه الموارد، هذا راح يأتي بحثه. قال: ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله ابن سنان. هل يستحب المتابعة في القضاء أم يستحب التفريق؟ ما هو الحكم؟ لدينا روايات هنا يمكن أن يقال بأنها متعارضة. لدينا صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن. من يقول إن قضاه متفرقا فحسن، بمعنى أن التفرقة جائزة في القضاء، تفرقة الأيام جائزة في القضاء، ولكن حينما يقول إن قضاه متتابعا، إن قضاه متتابعا فهو أفضل، معناه أن هناك فضيلة وميزة زائدة للتتابع، فمن هنا نستكشف استحباب التتابع. في المقابل لدينا رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال عليه السلام: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما. إن كان عليه يومان، إذا عليه يومان يفطر بينهما يوم، يعني يفرق، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. أكثر من ستة أيام متوالية ليس له ذلك. وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما. هنا ينطي قاعدة أنه لا بد من التفرقة، وأكثر شيء يأتي به متتابعا ستة أيام، لذا بالأخير يقول: وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما. هاي القاعدة. إذن أكو شبه تعارض بين الروايتين، هل يستحب التتابع أو يستحب التفريق؟ قال: ويستحب المتابعة في القضاء لصحيحة عبد الله بن سنان إنه بشي يقول ورواية عمار عن الصادق عليه السلام تتضمن استحباب التفريق. يقول نعم هناك رواية تتضمن استحباب التفريق. الشارح شي يقول وعمل بها بعض الأصحاب، هذه الرواية عمل بها بعض الأصحاب لكنها تقصر، رواية عمار قاصرة عن مقاومة تلك، لأن تلك صحيحة وهذه أقصى ما يقال فيها أنها موثقة. هسه على مباني المتأخرين يقع التعارض بين الصحيح والموثق، فكان القول الأول أقوى. هسه إلا إذا أراد الترجيح بشيء آخر، مثلا إذا أراد الترجيح نعم
معذرة يعني الأفضلية
تقتضي الاستحباب. إيه؟ لأن هو سوى مقارنة الإمام، قال يا أبا التفريق حسن لكن هذا أفضل، يا هو المتابعة أفضل، هاي نستكشف منها نستظهر منها الاستحباب.
نعم يعني
لا احنا هاي الاصطلاحات متأخرة بالرسالة العملية، هاي جدا متأخرة، يعني هاي الاصطلاحات المحقق الحلي ما موجودة عندي. اي قال فكان القول الاول اقوى، القول الاول اقوى، هسه اما لكثرة الروايات او الترجيح بصفات الراوي احتمال رجح، هذا راح يجينا ان شاء الله بالاصول، راح نشوف هل يمكن الترجيح بصفات الراوي او لا يمكن. فكان والترجيح بكثرة الروايات يمكن او لا يمكن، هسه الا اذا بلغت الاستفاضة او التواتر، بعد هنا يصير علم، علم وجداني فلا يقاومه العلم التعبدي. فكان القول الاول اقوى. قال وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب، لا يجب الترتيب بين الايام. قال فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل، وإن كان الترتيب يقصد أفضل، بمعنى لو كان عليه عدة أيام مثلا 3 أيام في القضاء، هل يحدد أنني أصوم هذا اليوم قضاء عن اليوم الأول وباشر، أصوم هذا اليوم قضاء عن اليوم الثاني وهكذا؟ الترتيب والتعيين في القضاء واجب أو ليس بواجب؟ يقول ليس بواجب، بعد واضح عدم وجوبه. ليش؟ احنا ايش عندنا؟ تارة تشتغل الذمة بأمر متصف بخصوصية يمتاز بها عن غيره، يعني هناك في الواقع امتياز بين الأمرين في الواقع الخارجي، فسواء كان صورتهما ظاهرا واحدة كما في صلاة الظهرين، صلاة الظهر وصلاة العصر صورتهما واحدة، لكن في الواقع يوجد امتياز. نافلة الفجر وصلاة الفجر، فريضة الفجر، أيضا في الواقع يوجد امتياز وإن كان الصورة واحدة. ذكر الفقهاء بأن هنا لابد من التعيين في القضاء، لابد من تحديد هذا الجاي الصلي ما هو، لابد أن تحدد أن هذه الصلاة مثلا قضاء لصلاة الظهر. ليش؟ لأن التمايز بينهما واقعي، بينما إذا كان ما اشتغلت الذمة به لا يتصف بأي خصوصية تميزه عن الآخر في الواقع، يضربوا له مثال يقولون كما لو استدان من زيد درهما ثم استدان درهما آخر. هسه طبعا إذا نفرض أن زيد وهو هذا الشخص لم يجعل خصوصية واقعية، كما لو جعل الأول مثلا فيه رهن، لا هاي تختلف، هاي خصوصية واقعية. إذا نفرض هذا الدين الطبيعي لو استدان درهما ثم استدان درهما آخر من زيد، فإنما اشتغلت به الذمة في كل مرة هو كلي الدرهم، هذا واضح وليس الشخصي، وبالتالي عند الوفاء لا يلزم مراعاة الخصوصية، بمعنى يعني لا يلزم مراعاة أن هذا عن الدرهم الأول وهذا عن الدرهم الثاني، لا. ما اشتغلت به الذمة هو الكلي، ولو جاء بالفرد كما ذكرنا في علم الأصول فنقول انطباق الكلي على الفرد قهري، انطباق الطبيعة والكلي على الفرد أمر قهري. وبالتالي في محل كلامنا، هو اشتغل الذمة بثلاثة أيام صيام، لو جاء باليوم من دون تعيين أي شيء انطباق اشتغل الذمة بالكلي، التكليف يتوجه إلى الطبيعة لا إلى الفرد، فالذمة مشتغلة بالكلي، فانطباق هذه الطبيعة على فردها الخارجي يكون انطباقا قهريا. قال وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل، هسه وإن كان الترتيب أفضل. يقول وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما، أيضا لو كان عليه كفارة وهي صوم، هل هناك ترتيب بين القضاء والكفارة يقدم أحدهما كذا؟ يقول لا ترتيب. نفس الكلام، الذمة اشتغلت بكلي الصوم وعليه تفريغ الذمة. مسائل إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.